السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، أنا محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد برامج نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس البودكاست. ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ هشام العبيلي، كاتب وباحث في الفكري والأدب، ويقول عن شخصية هذه الحلقة التي سنتحدث عنها وهو الكاتب الروسي تولستوي: يا قربه من التوحيد والإسلام. طبعا يعتبر تولستوي أحد أعمدة القرن الذهبي في قائمة الأدب الروسي وحتى الأدب العالمي، كما أن سيرته تدل على غزارة تجاربه التي مر بها. في هذه الحلقة سنأخذ تجربة هشام العبيلي القرائية مع تولستوي، وتحديدا في روايته التي قيل أنها الرواية الأعظم على مر التاريخ، وهي الحرب والسلم. في هذه الحلقة الكثير من التفاصيل والذكريات للكاتب الروسي تولستوي وكذلك الأستاذ هشام العبيلي. أما الآن لتبدأ حلقتنا. اهلا وسهلا استاذ هشام العبيلي،
حياك الله.
يا مرحبا ومسهلا ابو سعد،
الله يبارك فيك.
سعيد والله على المستوى الشخصي بهذه الحلقه ومتفائل انها ستكون عظيمه باذن الله.
ان شاء الله باذن الله،
الله يرفع قدرك. خلينا نبدا مباشره، احنا راح نتكلم عن مثل ما هو معروف بالعنوان وغيرها عن الكاتب الروسي تولستوي المشهور، وغالبا احنا بنقدم سيره ذاتيه عنه يعني في هذه الحلقه، عن بعض اعماله وحياته وما الى ذلك. لكن اللي يبحث عن هشام العبيلي على منصات التواصل الاجتماعي وخاصه تويتر يجد أنه دائما ما يتطرق للسيرة الذاتية وأثرها في حياة الإنسان أو حتى كتابة السيرة الذاتية. عندك كذلك أوراق معرفية قدمت فيها عن السيرة الذاتية. قبل الدخول إلى تولستوي اللي احنا راح نقدم تقريبا تجربتك القرائية معه، ليش دائما هشام العبيلي يتكلم عن السيرة الذاتية وأنه يحث الناس على كتابتها؟
أول شيء أشكرك على هذه الاستضافة.
يا مرحبا
وسهلا، الله يطول عمرك وحسن ظنك. بالنسبة للسيرة الذاتية، في مقولة قديمة كتبتها، لا أدري هل اقتبستها أم أنا قلتها، لأن السيرة الذاتية أعمار تضاف إلى عمرك. فأنت لما تقرأ سيرة واحد عاش 60-70 سنة وتقرأ لعشرة مثل ذلك، يعني تقريبا 700 سنة من المعارف تراكمت عندك، وهو عدد مهول. وهي الفرق بينها وبين الرواية أن السيرة الذاتية حقيقية، الرواية يدخلها كثير من الخيال الذي قد لا نراه في الواقع، لكن السيرة الذاتية حقيقية تماما. ولذلك حنا نقول إنها تجعل الإنسان أحيانا يستجر ذكريات الماضي ويتعلم للمستقبل، يعني يرى ما وقع فيه الآخرون حقيقة بدون مبالغة. أنت تعرف أحيانا أن الروايات تكون نهايتها سعيدة وجميلة ووردية، السيرة الذاتية ليست كذلك، يعني بالطراد. يعني هذا من الأسباب اللي جعلتني أهتم بالسيرة الذاتية. إذا تسمح لي، كانت أول سيرة ذاتية أو من أوائلها كانت سيرة عبد الرحمن بدوي، أظن اسمها سيرة حياتي أو كنسيت، دلني عليها ابن الخال محمد الحميد، نعم، الله يمسيه بالخير. كان عندي في البيت وقال لي قريت سيرة عبد الرحمن بدوي، قلت له لا، قال لي اقرأها تبي تشوف. وحقيقة انبهرت أنا من عبد الرحمن بدوي، يعني شخصية عجيبة ونرجسية جدا كذا. وبعدها كانت سيرة مالكوم إكس، أي، وسبحان الله بعدها انطلقت في ميدان السيرة الذاتية. أنا لا أقول لك مثل ما قال عبد الله الهدلق عن نفسه أنه قرأ ما يملأ قبة الصخرة سيرة ذاتية، لا لست كذلك، يعني مقل لنا يعني، لكن يعني الإنسان وجدت في السيرة الذاتية وجدت فيها شيء عظيم، كنز عظيم جدا.
ليش لازم الواحد يكتب سيرته الذاتية؟ ومن أصلا اللي يكتب سيرته الذاتية؟
أيوة.
خاصة تتكلم عن مسألة فيها تجرد، عندنا احنا مثلا جانب الزهد عالي فنقول لا أنا ماذا قدمت يعني.
طيب أول شيء واحد اسمها ماري، نسيت اسمها الحين، هو كتب له كتاب في السيرة الذاتية، وكذلك الشيخ بكر أبو زيد، كلهم نصوا على أن الإنسان لا يكتب سيرة ذاتية حتى يبلغ سن الرشد، وقالوا هو سن 50 سنة بالضبط،
وليس 40،
وليس 40، 50 سنة. هو اسمه ماري، عاد نسيت سبحان الله اسمه. المهم أنه قال أنك تكتب السيرة الذاتية إذا تجاوزت 50. وإيش فرط بكر أبو زيد معها؟ أن يكون ذا إنتاج علمي وذا سمعة عند الناس. طبعا أنت طريت طاري الزهد. حقيقة أنا يعني شوي يضيق صدري لما أشوف أن علماء الشرع خصوصا يعني تنكمش أيديهم عن كتابة السيرة الذاتية. عبد الوهاب المسيري في رحلتي الفكرية يقول أن كتابة السيرة الذاتية مثل ما نقول هي واجبة ولازمة على المفكرين. لماذا؟ لأنها تشكل سلسلة ارتباط، يعني مثل سلسلة السند. أنا لما أعرف حياة شيخي وحياة شيخ شيخي وهكذا، هي سلسلة متراكمة من المعارف. هذه حضارة اسمها الحين، أنا قاعد أبني حضارة. أما أنك تعيش وتحيا بين الناس، تصل عمرك 70-80-90 سنة ثم تموت وينسى أمرك، مشكلة. السيوطي في التحدث بنعمة الله، السيوطي من علماء الشريعة، مع ذلك كتب في المقدمة لماذا أكتب سيرة ذاتية، أي يدافع عن نفسه.
يا سلام.
وابن القيم أشار لها إشارة بسيطة في مفتاح دار السعادة لما تكلم عن قول الله عز وجل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، تكلم عنها كذا كلام لطيف. أعطيك مثلا مثال، الشيخ عبد العزيز بن باز مرة في له تسجيل، أظن تسجيل عفوي، تكلم عن حياته وكيف أصيب بالعمى طيب ليش ما دون هذا؟ صح ولا لا؟
صح.
طيب لما يقول والله أنا أخاف من الرياء والسمعة وإلى آخره، ما في مشكلة أنك تكتب سيرة ذاتية أو تملي سيرة وتجعلها في خزانة، فإذا أنا مت فانشروها. بس هذه يعني ترى هذا من حق الأجيال عليك.
والله أنا أتفق معك، لكن مرات يعني إحنا كقراء في كتاب ما كتبوا سيرتهم الذاتية، ممكن إحنا كمحبين نقول ليته كتب. هل في شخصية كذا قلت ليته كتب سيرته؟ يعني خاصة عرفت المسألة الموت، الواحد ما يدري متى يأتيه، واللي مات بدري أو كل مرة يؤجل.
أي محبوب بسام الهويمل، نجيب محفوظ.
نجيب صح.
أي نجيب محفوظ ما كتب سيرة ذاتية، في له كتاب، في كتاب اسمه أنا عن سيرة نجيب، لكنه عبارة عن مقابلة صحفية وأسئلة، ودائما يقول المقابلات الصحفية والأسئلة لا تنم عن سيرة ذاتية. ليش؟ لأنها موجهة، فأنت لما تكون سائل أنت قاعد توجهني بأسئلتك، لكن لما أنا أنطلق وأبحر في سيرتي الذاتية فما في قيود تقيدني. يعني هذولي من الناس اللي كنت أتمنى أنهم يكتبون، وفي أسماء أخرى لكن ربما تأتي معنا.
على احنا بنسولف عن تولستوي، تولستوي لم يكتب سيرته الذاتية.
معلش محمد تسمح لي، أنا كانت بعد في نقطة ودي أذكرها، اللي شذ عن، ما أقول شذ بل حقيقة نشكره على مجهوده، اللي هو الشيخ عبد الله عبد الغني خياط، الإمام الحرم المكي، توفى عام 1415، كتب سيرة ذاتية وهو كان عضو هيئة كبار علماء وكذا، اسمها أيام من الماضي.
جميل.
وش كانت تتمحور حوله؟ هي تقريبا نقدر نقول إنها ذكريات وليست سيرة ذاتية محضة. هو درس في مدرسة الأنجال التابعة للملك عبد العزيز الله يرحمه، فكان يذكر عن حرص الملك عبد العزيز على تربية أبنائه وعلى دراستهم، يقول حتى إذا الملك عبد العزيز طلع للبر يأخذ المدرسة معه.
المدرسة كاملة.
كلها المدرسين ولا
ما شاء الله.
وكان يذكر مجالس الملك عبد العزيز وأنه يتلى فيها القرآن وكذا إلى آخره، فهو يعني وثق لنا توثيق جميل وممتاز، نتمنى أن نرى مثله
يا رب. وعلى ذكر إحنا بنسأل عن تولستوي، وعلى ذكر تحديدا أعتقد ما كتب هو سيرة ذاتية مثل دوستويفسكي، كسيرة يعني ممكن اعترافات، لكن كسيرة بنمط سيرة لم يكن ذلك كما أعرف. هنا قد يأتي السؤال، إحنا لنا كقراء هل قراءة أعمالهم بحد ذاتها فقط، يعني لم يكتب سيرته، هل نقدر نخرج من خلالها بسيرة خاصة كروائيين مثل تولستوي؟ والرواية يدخل فيها الخيال يعني.
طيب أول شيء تبين نتكلم عن الاعترافات أو اعتراف تولستوي؟ طيب الاعتراف هو فرع عن السيرة الذاتية. طبعا أنت تعرف
هو سيرته بدري كتبها، اللي 3 أجزاء أتوقع،
اللي هي الطفولة والشباب والصبا، الطفولة والصبا والشباب. لكنها ما كانت سيرة ذاتية محضة يعني. لكن أنا بتكلم عن الاعتراف. تعرفين الاعتراف هو تقليد كنسي، هو أن يأتي المذنب ويعترف أمام القس بما فعل، أذنبت كذا وكذا. فأغسطينوس وجان جاك روسو وتولستوي كلهم استبدلوا هذا الاعتراف من بدل الاعتراف أمام شخص إلى الاعتراف أمام الورق، مع أن اعتراف تولستوي كان مختلف، كان هو يبحث عن الحقيقة. أي وطبعا تولستوي قال، طبعا تعرف أنت الكتيب صغير، هو نوى أن يكتب أجزاء أخرى لكنه انقطع ما كتب. وطبعا هو أظن كتبها عام 1879 اي
تاخر
اي اظنه كان في الخمسينات من العمر، لانه هو اصابته ازمه روحيه في ذلك التاريخ. اي وقبلها اذا قالوا ان ما كتبه تولستوي بعد الاعترافات يعتبر كتابه اخلاقيه، وما كتبه قبل الاعترافات يعتبر فنا. اي طبعا الحرب والسلم وانا كارنينا كتبها كلها قبل الاعترافات. تولستوي نقدر نقول انه متشظن في شخوص الروايات اللي يكتبها، خصوصا الحرب والسلم. يعني انا لما قرات عن تولستوي ثم بعد ذلك، طبعا انا لا افضل القراءه قبل، انا اقرا الروايه مثلا او بعدين اقرا عن الشخص.
تقرا الروايه ثم عن الشخص؟
أي لا ما اقرا عنه، عرفت كذا يعني.
حلو.
فلما قرات الروايه بعدين رحت اقرا عن تولستوي، فعلا وجدت اشياء كثيره تطابق ما ذكره تولستوي في شخصياته، او يقولون تولستوي لا يخلق الشخصيات، انما يتحسسها ويراها كيف تمشي، كيف تتكلم، كيف تحس حتى. لان في شيء من شخصيه جده موجود في الروايه، من شخصيه عمته، من شخصيه ابوه، من شخصيته هو. هو مثلا قامر، هو وقع في امور يعني وشرب وكذا، لان في ايام شبابه هو ضاع شوي، كان في فتره ضياع يعني، كلها موجوده في في الروايه. لكن كشيء مستقل لا، هو ما كتب.
جميل جدا. على ذكر تولستوي تحديدا، في سؤال دائم نكرره يعني بكلاسيكيته وبساطته، متى كانت اول معرفه مع تولستوي؟ متى نشأ هذا الارتباط بينك وبين تولستوي؟
ما اذكر.
مره
ترى انا جلست طرع علي الطاري هذا، قلت انا كيف كانت تعرف على هذا الرجل، من وين؟ لكن اللي يعود بي تذكرت الان، ترى
جميل،
في له روايه اسمها السعاده الزوجيه، اي ترجمه سامي الدروبي، اذكر اني التقطتها وقراتها واعجبت بها ايما اعجاب، مع ان النقاد يعني عندما قرات عن تولستوي كانوا يذمون هذه الروايه، مع انها كانت روايه بديعه جدا. فربما هذا هو الارتباط الاول به.
أمس سألت أنا في تويتر مش الفرق بين دوستويفسكي وتولستوي، أحدهم جاب طاري الزواج، أن كلهم يعني يحبون زوجاتهم لكن في التعامل فشلوا في ذلك. أو خاصة هالفترة أنت تقرأ، أو يعني الفترة الأخيرة تقرأ مذكرات صوفيا زوجة تولستوي.
أي قرأتها من 1440 التاريخ، لأني أنا أدون طبعا التواريخ على الكتاب حتى أعرف مسيرتي القرائية وين راحت وين جت. فأذكر كانت صوفيا انصدمت بأنها كانت تعاني من معاناة شديدة. يعني أنت شوف، يقولون دائما لا تقترب من الرجل العظيم حتى لا يعني
تحترق
أو يحترق هو في عينك. أيوه. فهو كان تقول إن تقول أول مرة هجرني بعد زواجنا بعشرين سنة. أيوه. وكانت تكتب بتحسر وكذا، ثم قالت إني لن أنام على الفراش الذي لن ينام عليه تولستوي هذه الليلة. حتى هي مساكينة والرجال يعني هو مجننها كان ترى، لأنه هو يملك روح فنان، وروح الفنان متقلبة جدا، ومزاجه متقلب، وحقيقة هي صبرت عليه. ربما يأتينا لما نذكر وفاة تولستوي في موقف صار بينهم، طبعا هو مشاجرة حدثت يعني، لكنها امرأة صبرت. يعني لو تدري كم نسخت من مرة الحرب والسلم؟ هي
صدمني كم الحرب والسلم، ترى ضخمة اللي ما يعرف،
أربعة أجزاء قرابة 2000 صفحة في الطبعة الموجودة الآن، نسختها 7 مرات. أي واحد اسمه ليمونوف كتب كتاب اسمه صفحات مجهولة من حياة تولستوي، يقول إن هذا ليس بدقيق، إنما في بعض الفصول نسختها ما بين 15 إلى 20 مرة.
لا إله،
لأن تولستوي كان كل مرة، طبعا تولستوي من الكتاب المترددين جدا، في بعض روايات مثل القزاق هذه كتبها في 10 سنوات، معناها صغيرة ترى. زين، روايتها البعث أعاد كتابتها في بعضهم 13 مرة، كان كاتب متردد، عرفت. مقدمة الحرب والسلم كتبها 33 مرة.
واو. هذه الرسالة مطمئنة للكتاب حاليا.
لا، ليست رسالة مطمئنة، إنما لكن هو العمل والجهد. تقول هي في عام 1868 أظنها 68، إيه تقول إني إن تولستوي يكتب وهو يبكي، لابد أنه يكتب عملا عظيما. هو كان أثناء كتابة حرب السن.
الله.
أيوة. بجي أنا استطردنا كثير
ما ندخل عليه وإحنا
لا بس بقول لك أن ليش كانت الحرب والسلم رواية قوية وهي أفضل رواية في العالم بشهادة سومرست موم، وكذلك أيضا بشهادة شو اسمه هذا ماريو براغاس. يقول المفروض أن تولستوي حصل على نوبل بلا منازع. يعني ليش؟ لأن تولستوي قدم من روحه في هذه الرواية، هو سكب من روحه جزما. ولذلك ترى كل الكتابات التي تخلد إنما مؤلفوها سكبوا من أرواح في هذه الكلمات التي كتبوها، فأصبحت مشتعلة حية إلى زماننا هذا.
يا سلام
استطرادات نظرية.
يا هذه أنا بغيت أدخل على حرب السلم، لكن على ذكر صوفيا ودي أعرف أو شكل تولستوي في عين صوفيا لو كذا لخصنا كيف ترى تولستوي؟
شفت يدك اللي قد تكون متعبتك بس ما تقدر تقصها، هذا هو وضعها معه. هو متعبها لكنها تحبه حبا جما. يعني ترى طبعا تولستوي منعت بعض رواياته. أيوة. وراحت إلى موسكو ودخلت على القيصر وكلمته وقالت كذا وكذا وعطوها إذن. إيه. طبعا كتابة الاعترافات كان ممنوع لأنها مضادة للكنيسة. أي. فهي حقيقة بذلت جهد عظيم مع هذا الرجل. ودائما الفنان أو الكاتب أو الشخص العظيم هو لا يكون وحده، إذا ما كانت عنده زوجة تؤازره ما تقف ضده. أيوة. فهي صراحة كانت يعني هي ربما نقول أنها الذراع الأيمن، بل هي ذراع تولستوي حقيقة. هي يعني كانت امرأة عظيمة جدا، مع أن تزوجها عمره 34 وهي 18.
فرق بينهم كم؟ 20 سنة
تقريبا.
لا أو أقل.
أقل
والله الزبدة أنه كبير ما شاء الله. بينهم 18 أو حاجة زي كذا.
مع ذلك يعني استطاعت أنها تتعايش مع هذا الرجل الصلب العنيد جدا. بذكرني على في نهاية، وإذا جينا ننطري طاري موته، التمسك بالمبادئ.
جميل.
بقول في خاطرة
أجل هذه لابد. بس في بعضهم يقول أن تولستوي نظرته للنساء مش ولا بد.
صحيح.
صحيح.
نعم.
وعنده 13 ولد، هل هو من مبدأ اللي يشغلها لا تشغلك؟
لا لا لا. يقول النساء، طبعا هذه وجهة نظره هو، عشان ما حد يجي يقص الكلام يقول البيبي قال. يقول المرأة لم تخلق إلا للإنجاب فقط ورعاية البيت. هذه مهمة المرأة عنده كذا تختصر. وهو ترى يطريها بعد في الحرب والسلم. لو طرينا شوي أنا كارنينا شوي. اللي قلنا أن لها ترجمة ثانية حنة كارنينا. طبعا هي أنا لا أحب أن أحرق الروايات على أحد، ولكن لا أتعرض للتفاصيل، بس هي امرأة من الطبقة الأرستقراطية، يعني أعلى من البرجوازية، وزوجها كان بمرتبة وزير، ثم حبت لها شاب ضابط وارتبطت به، ويعني واكتشفها زوجها وكذا إلى آخره. طبعا النهاية مؤسفة لأنا كارنينا. أنا حسيت أن تولستوي ينتقم. أيوة. لأن تقدر يعني تنهي الرواية بأي نهاية أخرى بذات الهدف اللي تريد أن تصل إليه بدون هذه النهاية. يا أخي
صحيح. أنت
كانك تنتقم. صح.
قرأتها وفعلا هل هو انتقام مبادئي يعني ولا؟
طبعا شوف أنا
ولا ينتقم أنا عشان وجهة نظرة.
أبعلمك شيء، أنا قرأت ولست متأكدا من هذه المعلومة، لكني قرأتها أن زوجته مالت إلى أحدهم. طبعا أنت تعرف أنه لما كتب الحرب والسلم أصابته السكتة الأدبية. تمام. السكتة الأدبية هذه تقول زوجته أنه صار ينشغل بالحكايات الشعبية وبسماع الأغاني وكذا، بس ما عاد عنده وفتح مدرسة. جت السكتة. ليش قلت لك؟ لأنه استفرغ روحه في الرواية. فبعدها كذا هو جالس هذا قال أنا جتني فكرة. وش الفكرة؟ أنا بكتب على امرأة من الطبقة الكذا وكذا أنها سوته. وفعلا شرع. يقولون طبعا هو كأنه هو داري عن زوجته. ها. وكأنه ينتقم منها في هذه الرواية.
عجيب والله إن صحت فهو. لكن فعلا الرواية عجيبة جدا، وهي تقع في 1740 صفحة تقريبا.
صحيح.
في بالمناسبة أنا قرأتها بنفس التحدي، يعني في تحدي فقرأتها لأجل ذلك، لكن لو ما في هذا التحدي ستؤجل.
طيب معلش تسمح لي أذكر شيء عن أنا كارنينا.
هات. أنا ودي أسولف عنها لأن صراحة
لا بس من ناحية الترجمة الحين الحرب والسلم الجزء الأول والثاني ترجمة سامي الدروبي،
صح.
الثالث والرابع ترجمة صياح الجهيم. أنا كارنينا ترجمة صياح الجهيم، كنت أتمنى من كل قلبي لو أن سامي الدروبي هو الذي ترجمها. ليش؟
سامي أديب.
أيوة سامي خلنا نقول تعبير بسيط مثل الصابون اللي تزلق، صدق يعني عرفت يعني يعطيك ترجمة سلسة. أنت لما تقرأ الحرب والسلم الجزء الأول والثاني ثم تنتقل للثالث والرابع تجد وعوره. نعم ترجمة صياح الجهيم، هو صياح الجهيم مترجم كبير ما نقول فيه شيء، لكن لما صار في مقارنة بينه وبين سامي لا يعني حقيقة كانت ترجمة سامي تفضله بكثير. يعني
على ذكر الحرب والسلم خلنا نسولف عنها شوي، كونها هي أشهر الأعمال الروائية في العالم، ولكن دائما الحرب والسلم يفشل الكثير في قراءتها. لذلك ممكن قلت لك وهي أنا كارنينا لابد أنه في تحدي معين ولا شيء ولا يحصل حجر مرة ثانية عشان نقرأ هذه المطولات، حتى أنهم منهم شيلة كاي سميث تقول يجب أن أعترف بأني فشلت في إنهاء رواية الحرب والسلم. بالنسبة لي أستاذ هشام العبيلي، كيف كانت تجربتك مع هذه الرواية الضخمة؟
سؤال جميل. طيب خلني أنا كيف قرأت الحرب والسلم؟ أنا أجريت عملية للوزتين. تمام؟
حلو.
فلما رحت المستشفى ومعي الجزء الأول قرأت على السرير يعني قبل ما أدخل غرفة العمليات أول 50 صفحة. هم قلت عاد إن الله أخذ أمانته. لكني كنت ناوي إني أقرأها في فترة النقاهة، لأنك إذا سويت عملية اللوزتين تجلس تقريبا حول 7 أيام ما تستطيع إنك تتحدث، وأنا جلست 14 يوم ما أكلم أحد.
كانت فرصة.
كل من ذا أقول ما أقدر.
شكل السبع أيام الثانية منك.
إيه سبع ثم أنا أقدر أتكلم بس ما بيتكلم.
حبيت.
فقرأت الرواية في 21 يوم. أي لا بيجيك الحين الأحسن مني. فقرأتها في 14 يوم اللي هو عدم الحديث الصوم عن الكلام، ثم بعد ذلك كملت عليها 7 أيام وأنهيت الرواية. كنت مندمج فيها اندماج تام. يعني ميخائيل نعيمة من المصادفات الغريبة أنه قرأها أيضا في المستشفى في سيرته الذاتية 70. بدأها في يقول لك 2 نيسان أبريل وأنهاها فيما أظن في 13 نيسان أبريل 11 يوم.
ما شاء الله.
أي. ما شاء الله. قرأها في 11 يوم، أنا 21 هو يعني ما ضعف ما أقرأ.
ما شاء الله. أي. تبارك الله.
فكانت هذه يعني من المداخل كذا للحرب والسلم.
ليش اخترت الحرب والسلم؟ كان في سبب ولا قلت هي فرصة؟
هي فرصة.
أي
أنا من زمان وأنا أزور في نفسي أني سأقرأ هذه الرواية. أبقولك شيء، في مصطلح اسمه كتاب المدفأة. كتاب المدفأة يقصد به الكتب الطويلة الضخمة التي لا تصلح إلا للشتاءات الطويلة.
أيوة
الليل الطويل. يعني حنا نخلص تقريبا 7:30 وانت مخلص من العشاء من كل شيء.
قبل
أيوة. لو تقعد من 7:30 إلى الساعة 12 وانت تقرأ على فرض طبعا. أيوة. ها يعني ستنهي أشياء عظيمة جدا. مع أن الحين الله المستعان ما اللياقة القرائية
والله فعلا اللياقة. وأعتقد على تجربتي الشخصية مع الأدب الروسي المطول إخوة كرامازوف ويا أنا، وكلها كان في الشتاء. يعني لازم أذكر أنا كان إجازة يوم وطني كانت طويلة والسنة الماضية أو اللي قبلها، فكان الشتاء جاي من بدري يعني خاصة الليل نسناس، فقلت هي الفرصة. الإخوة كرامازوف نفس الفكرة تقريبا في نفس هذا الشهر قبل شتاء أو شتاءين قرأتها يعني عشان الليل. ولا لو أيام الصيف ما يمديك تقرأها إطلاقا.
صحيح صحيح.
فيعني أحدهم كان يقول عن الحرب والسلم تحديدا يقول أعتقد أن بلزاك هو أعظم روائي عرفه العالم على الإطلاق، لكن يعتقد أن رواية الحرب والسلم لتولستوي هي أعظم رواية كتبت، وأظن لن يكتب ما يعادلها ثانيا. بالنسبة للأستاذ هشام العبيلي، هل هي أعظم رواية مرت عليك؟ ولماذا كل هذا الزخم عن هذه الرواية؟
هي أعظم رواية. أعظم رواية. وأنا من المتعصبين، ما أنا ما ودي أصير متعصبين لشيء، بس رواية فذة يعني. معني أقولك شيء، ترى نحن لم تصلنا الرواية برونقها الفني كما يجب.
ليش؟
لأنها مترجمة. ترى تولستوي جلس ينحت في الرواية. إحنا عندنا الكاتب الأدبي المفترض أول ما يكتب النص بعد ما يخلص يسقل النص، عفوا ينحت النص ثم يسقله. تولستوي عمل هكذا في النص، نحته ثم صقله. الصقل كيف؟ أنه يستبدل عبارات بعبارات ويراعي موسيقى الكلمات وتناغمها، عرفت معي؟ هذا كله فقدناه في الترجمة. يعني مع كل هذا الفقد يعني في الانتقال من لغة إلى لغة أخرى، إلا لأننا لا نفقد جوهر الرواية العظيم.
وأعتقد أنها إلى الفرنسية ثم إلى من الفرنسية للعربية، ليست من الروسية مباشرة.
بالضبط صح، لأن يعني سامي الدروبي فإحنا مرتين دخلت فلترة مرتين. طبعا الحرب والسلم لماذا بعد كانت هي رواية عظيمة؟ لأنها صحيح. رواية وطنية. هي تتكلم يعني مغزاها عن الحرب النابليونية على روسيا. أيوه، وروسيا كانت عصية على الغزاة، هي انكسر فيها نابليون وانكسر فيها هتلر.
صح.
أي انكسر فيها الاثنين كلهم، ولذلك كانت ملحمة وطنية. طبعا هو تولستوي في البداية كان يريد أن يكتب عن شخصية من شخصيات الثوار الديسمبريين يسميهم. ثم مع القراءة، طبعا تولستوي قرأ بتوسع في التاريخ الأوروبي وفي التاريخ الروسي خصوصا، يعني هو ما مسك القلم وقرأ، ويعترف بنفسه في المقدمة يقول ترى أنا أخذت من شخصيات قرأت عنها وأضفتها للرواية. يعني هو لم يخلق شخصيات من ذهنه من عنده، إنما هو طبعا بعدين أضاف لها الحبكات الفنية والخيال وكذا عشان يسد الفجوات. وعشان كذا هي لما كانت وطنية كانت تلامس الناس. أيوة، فهذا اللي بعد أدى إلى أنها يعني تلاقي زخما هائلا، ولاقت زخما هائلا عندنا حنا. ما أدري يعني شيء غريب، هو فيها سحر وشو ما أدري.
عنك شخصيا مع الرواية، شعورك، اقتباسات
في يعني... مشكلة اقتباسات ما جبت، في اقتباسات واجب. يعني مثلا الأمير أندريه وناتاشا وبير، هذه شخصية عظيمة، خصوصا هذه ناتاشا. يعني ناتاشا أظن سومرستومو يقول أنه لم يكتب عن فتاة في روايات العالم مثل ما كتب عن هذه. يعني جسدها تجسيد عظيم جدا يعني، ودائما شخصياته تكون شخصيات حقيقية تماما، لا تزيد عنها ولا تنقص. موت الأمير أندريه، طبعا أنا أعتقد أنه مات ثم أحياه تولستوي مرة ثانية، لأنه دخل في مرحلة احتضار، ومرحلة احتضار جلس يستذكر فيها الموت. أنا في 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 بالي يعني فكرة، بس إن شاء الله ما يأخذها الجمهور مني، اللي هي كيف يتصور الروائي الموت. مثلا دان براون في له رواية اسمها اللي غلافها أزرق ونسيتها الحين، كانت عن الثلج وكانت في أيام شاتية، يعني هو كتبها. الزبدة أنه كتب عن الموت، كانت كتابته رهيبة. يعني كيف يتخيل الإنسان الموت؟ لما كتب تولستوي عن الموت كأنك أنت تموت. أي جعل فعل الموت هو استدعاء للذاكرة، فجلس الأمير أندريه يستذكر، كانت موجعة كأنك أنت اللي تحتضر. أي
هذا إبداع ما قليل من يصل
جدا يعني... جدا يعني لا تستطيع أحيانا أن تصل إلى تكون هذا الإبداع، إنما هو شيء لا بل أنا خلنا نقول إحنا استطعنا نصل. وشو ما سكب من روحي في هذه الرواية؟ أني أقولك دائما الأشياء الروحانية هذه عظيمة جدا، يعني
تجي صادقة.
نعم بالضبط،
ذلك قالت العرب قديما، يعني إذا أردت أن تصل رسالتك فعليك بثلاث: فصاحة لسان، ومعرفة بأحوال الناس، وحرارة قلب.
الله،
هذه حرارة قلب فعلا، تلقى حتى السفراء الكذاب لو أنه يتكلم بحرارة تصدقه.
ولذلك معليش على السطردات الكثيرة، أنا أحب الكتابة بالإلهام ولا أحب الكتابة بالعمل. أي لا تقول لي يعني مثلا أورهان باموق يقول أنا من 30 سنة أظن قال أشتغل 10 ساعات يوميا أكتب. أورهان باموق ما يكتب بإلهام بقدر أنه ما يكتب بعمل، لكنه أنجز وخذ جائزة نوبل يعني. لكني أنا شخصيا لا أحب الكتابة بالعمل، أحب الكتابة بالإلهام.
بس ما تعنز عليها، عرفت اللي
هي لحظات. أنا أقولك شيء، أنا مرة كنت في مسافر بالأولاد، كنت أنهيت رواية 5:25 وحنا بنطلع من الفندق يعني، فقلتهم أص اهجدوا كلكم توني مخلص، جت اللحظة وأجلس أكتب بالجوال وكذا، أشرهم بدين اسكتوا. عرفت إلين أنهيت
تنفس
خلاص قلت يلا الحين نطلع.
بس هذه يعني ما تصنع لنا للأسف مشاريع. يعني نجيب محفوظ مثلا وأنا كنت ناوي أذكره كانت وقع يوميا يتكي ساعتين ثلاث ساعات
لا أكثر
بعد أكثر.
هو سلمك الله يكتب من الثالثة إلى السادسة ثلاث ساعات. هي
ثلاث ساعات
بعدين
يوميا
يعني. هذا خلاص ورد هذا عمل. شوف في ناس يمكن هو تصلح له الشخصية هذه بس مثل ما قلت أنت الإلهام لا يوجد كاتبا. يمكن تكتب خواطر شيء كذا يناسبها الإلهام لكن العمل الجاد لا. يعني أورهان بامغ يقول أنا أحيانا أجلس يوم كامل لا أكتب إلا نصف صفحة. ليش؟ لأنه مهم متهيئ أنه يكتب في اللحظة هذه.
إحنا كقراء لو إذا قرأنا مثل هذه الأعمال نصاب بداء المقارنة. تشوف بعد الرواية بعد النفس هذا تقول ما يمديك تروح رواية ثانية. جالس أتخيل الكتاب اللي يقرؤون مثل هذه الأعمال الخالدة وإيش ممكن شعورهم، خاصة نجيب محفوظ إحنا ذكرناه كان يريد أن يكتب مثل الحرب والسلم، ما أدري هو استطاع ولا لا.
هو كتب الثلاثية
إيه
عن ابن أخته شكري. يعني هو أول فكرة جته من ابن أخته الشكري، فهو كان لما أظنها ذكرتها عايدة الشريف في شاهدة على ربع قرن تقول إن نجيب لما قرأ الحرب والسلم قال إني بكتب، هو غار.
إيه هذه
إيه لكنه يعني القليل لن يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى، يعني صعب جدا صعب.
يا الله رواية الحرب والسلم رواية كبيرة جدا، نتكلم عن 2000 وحاجة شوي، ويعجز الكثير عن قراءتها.
إيه صح ما جاوبنا على السؤال.
والله إن نبغى نعرف هذه النقطة، يعني هل في طريقة معينة أو أنا بقرأ لتولستوي هل أروح الحرب والسلم ولا في كتاب قبل؟ كيف نقرأ يعني؟
إذا تبي طريقة معينة سوى عملية الوزات
بعد الشر كله. هو حلو أنه ما عندنا نتكلم ونا نستغل الفرصة.
طيب أول شيء لماذا يعجز بعض الناس عن قراءة الحرب والسلم أو حتى إكمالها؟ لأن مدخل الرواية صعب.
كيف؟
وهذه شهادة ميخائيل نعيمة، وفي واحد اسمه ميشائيل أو ميخائيل مار كتاب اسمه فهود في المعبد، يقول أن بعض الروايات صعبة خصوصا الروايات الروسية لأنها تحتوي على أسماء إحنا ما تعودنا عليها. إحنا متعودين على أسماء الإنجليزية جون ستيف كذا عارفينها يعني جاري على ألسنتنا، لكن الأسماء الروسية صعبة النطق. فهو مدخل رواية الحرب والسلم كان حجر عثرة أمام البعض، لأنه البداية حفلة الطبقة برجوازية وفيها كثير من الأسماء كذا، لأنهم طبعا هم كانوا يتكلمون عن أجواء الحرب، وهذه الحفلة ترى هي تمثل السلم في الرواية، لأن في ناس قالوا أين السلم في الرواية،
هذه تمثل
أيوة الحفلة هذه اللي صارت وكذا. فاللي يستطيع أنه يتجاوز المقدمة ويشرع فيما بعدها خلاص سينساب مع الرواية. هو كل المشكلة والعائق في المقدمة.
وكيف نقرأ كيف ندخل لهذا العالم؟ ليس عالم الحرب والسلم عالم تولستوي، هل نروح على طول حرب السلم ولا في كذا فتاة؟
أنا دائما أرشح السعادة الزوجية. السعادة الزوجية لذيذة جدا وسهلة وبإمكانك قراءتها يعني. ثم بعد ذلك لو خذ القوزاق مثلا، يعني مع أني أقولك شيء، يعني أنا لا يعيقني الحجم بقدر الشغف. يعني أنا إذا أحب أقرأ لهذا الشخص سأقرأ له مهما يكون.
برضو على ذكر هذه التفاصيل وكتبه، في طرف كتاب عن رصاصة سلام.
اي
استغربت والله، يعني اول ما عرفت تولستوي وش جاب اول شيء الثقافة العربية والإسلامية والرسول تحديدا يعني صلى الله عليه وسلم الى العالم الروسي، وهو كما عرف يعني عندنا مهتم وله ولع شديد بالثقافة العربية. ودي اسال عن هذا سر اهتمامه، وبنفس الوقت هل فعلا احنا وصلنا الى وسط الجليد هناك في روسيا؟
في واحد اسمه محمد عياد الطنطاوي، هذا مصري اظنه مصري، ذهب وعاش في روسيا، ذكره كراتوشكوفسكي. يقول هذا الرجل يعني عاش هناك، طبعا هو مات في روسيا وكتب كتاب عنه، فيعني الاسلام واصل هناك من يعني من زمان، مع أن كراتوشكوفسكي طبعا هو جاء بعد تولستوي. لكن السر أن القراءات المتنوعة اللي تولستوي عرفتها بالإسلام. طيب لماذا هو كتب كتاب حكم النبي محمد؟ لماذا؟ هو شاهد هجمة ضد الإسلام من بعض المجامع هناك، بعض المجامع المسيحية الأرثوذكسية خصوصا، فأحب أن يدافع، هو رجل يعني يدافع عن الحق.
يا سلام.
أيوة. فأخذ بعض الأحاديث النبوية وترجمها إلى الروسية، وكلها طبعا هي أحاديث جميلة جدا، مثلا حب الأخيك ما تحب الناس وهكذا. قال أن هذا الرجل هذا يعني شخص عظيم.
السلام.
بالضبط. طبعا إذا تحب نستطرد في قضية علاقة تولستوي بالدين وهل أسلم أو لا؟
مو بنحب أنا. أتمنى.
طبعًا تولستوي يسمونه هو مواطن العالم وإنسان الإنسانية. وله مراسلات مع غاندي طبعًا، وله مراسلة مع الشيخ محمد عبده المصري. أيوة. تبادلوا رسائل، أظنها رسالة أو رسالتين بالكثير. وذكر فيها شيء غريب وعجيب. ذكر قال إني أنا على نفس المعتقد الذي تعتقده يا محمد عبده.
أيوة. ذكر هذا
في أيوة هذا في نص في رسالته. وفي كتاب اسمه مذهب سيرة تولستوي، الواحد اسمه السليم قبعين، قديم هو كتب الكتاب في حياة تولستوي. أي موجود يعني في الأسواق متوفر. خصص القسم الثاني من الكتاب للحديث عن طرد تولستوي من الكنيسة، أظنه طرد 1901، يعني أبعدته الكنيسة، حرمته الكنيسة الأرثوذكسية بسبب كتاباته ضد الكنيسة. فتولستوي صارت بينه وبين هذول ردود، بينه وبين زوجته صوفيا ترى تدخلت وكتبت. أوه. ما قصرت هي يعني يديها بيضاء يعني. فهو يقول أنا لا أؤمن بالتثليث، إنما أؤمن بالله وحده. فهو موحد. عرفت؟ طيب إذا 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 تسمح لي أبي أتكلم عن مسألة اسمها مسألة الأسماء والأحكام. طيب أنا أشكرك.
والله إحنا جبناك عشان نسمع. الله يحييك.
لأن أخاف إن نأخذ مساحات في الحديث، الأمور مستطردة كثيرة. الأسماء والأحكام يا طويل العمر، هذه في الشرع عندنا ثلاثة أسماء: مسلم ومنافق وكافر. تمام. وعندنا الأحكام، الأحكام تكون في الآخرة، الجنة أو النار. أنا لا يحق لي أن أحكم على أحد بجنة أو نار، حتى لو مات كافر لا يحق لي أن أحكم عليه أنه من أهل النار. تمام. طيب فقط أحكم على من نص على الحكم عليه، مثل أبو لهب. أبو لهب منصوص، خلاص أبو لهب في النار، انتهينا. وأحكم للجنة بمن نص له عليها، مثل بلال، العشر المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس، هذول أحكم لهم الجنة، ما سواهم لا أحكم. إنما أقول المسلمون مآلهم إلى الجنة، والكفار مآلهم إلى النار على سبيل العموم. طيب لما نجي مثلا عند واحد ولد في بلاد بعيدة جدا، ما سمع أصلا بالدين، ما سمع بالإسلام، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هذا الشخص أحكم عليه في الدنيا بأنه كافر، لكن في الآخرة هو يمتحن ويختبر لأنه ما سمع بالدين أصلا في مثل أهل الفترة تماما، حتى لو كان عايش في مثل زماننا هذا. طيب إذا جينا ناحية تولستوي، فالأمر فيه مشتبك جدا جدا، مشتبك حقيقة عندي أنا، لأن الرجل يقول أنا على مثل ما تعتقد يا محمد عبده. طيب هل يقصد هو يعني دين الإسلام؟ هل يقصد توحيد، أو حننا نؤمن برب واحد، أو يقصد الإنسانية التي تجمعنا؟ يعني هو عبارته هنا أيوة ضبابية ومجملة تحتاج إلى تفصيل. وكذلك يوم أنه قال أنا ما أؤمن إلا بالله وحده، فأنا أقول أرجو أن الله ينقذه بهذا التوحيد، لأن هذا هو مبلغ علمه الذي بلغه، أرجو من الله ذلك فقط، يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله فيه.
وأعتقد أبو حامد الغزالي برضو استطرد معي، دخلنا في موضوع ثاني يوم ذكر اللي وصلتهم الرسالة، فقسم الناس نفس هذا التقسيم، ناس وصلتهم الرسالة صحيحة غير مشوهة فآمنوا بها فهؤلاء مؤمنون، وكفروا بها فهؤلاء كافرون، وناس أتتهم الرسالة، أو ناس لم تأتيهم الرسالة، أو أتتهم الرسالة لكنها مشوهة. يعني حتى لو أتتك الرسالة وهي مشوهة، يعني الإرهاب مثلا، يعني فهم أنت ما تعرف شيء عن الإسلام، فجأة أحداث 11 سبتمبر من ذولي والله مسلمين، إيش ذولي الإرهاب،
صدمة،
فهم صدمة. فقال هؤلاء يعني يعودون إلى أهل الفترة. هذا يعني فيها تفاصيل من أي الواحد ما نتوسع فيها، لكن على ذكر تولستوي للصديق وسام هويمل تغريدة ساخرة في هذا الجانب، يقول كان حاط صورة لدوستويفسكي يقول ما بقل له يخلونا مسلم. فرد عليه أحد عن تولستوي فلعله منشنك وقال أستاذ هشام العبيلي حج عن تولستوي أصلا.
يبالغ.
فالحج اشتعن.
عسى يحج عن نفسه.
لكني قلت عنه فعلا هو أقرب إلى التوحيد
إن شاء الله، نرجو له. والله أنا أقول فقط نرجو له.
على ذكر الكنيسة يعني
معلش ترى حتى هو يوم توفي نص قال لا يجيني راهب ولا قسي يقرأ علي صلوات. إيه لا يجيني يقول أحد، يقول ادفنوني جثة في حفرتي بدون أي شيء.
أوه.
حتى الطقوس النهائي ما يبغى. طبعا هو دفن وبجانبه حصانه.
الله
إيه يعني رمزية
رمزية عالية حتى هو ميت. طبعا تولستوي كما يعرف من مهتم تولستوي عنده محاولات للدعوة للقيم والمبادئ والأخلاق، ذكرنا بعضها برضو عن استقلاله عن الكنيسة وهجومه على الكنيسة والصراع اللي كان فيه. ودي أسأل عن المؤثرات اللي جعلت تولستوي يأخذ هذا الجانب، خاصة أنه من عائلة أرستقراطية ورجل تاجر وعنده إقطاعات وعنده عمال وما إلى ذلك، فيعني مستغرب هذا الشيء. شو اللي خلاه يتجه إلى هذه القيمة المبادئ؟
اللي خلاه يتجه تحديدا أنا ما أدري، لكن ربما أن نلتمس فقط.
حلو.
ربما تأثير الكتابة عليه، تأثير المعرفة هو اللي صبغ بهذه الصبغة. يعني هو تنازع هو وزوجته الصوفية على أنه قال أنا بجعل حقوق كتبي بعد موتي مشاع الجميع مجانا، وتضاربوا عشان هذه. أيوة صارت بينهم مشكلة، ويعني وصارت هي دائما معه ما تبيه يكتب هالكتابة هذه، لدرجة أنه في آخر أيامه انحاش من البيت هرب.
رهيب. هرب منها ولا وش؟
هي شوف هي صراحة معها حق. وهذه النقطة اللي كنت بقولك إياها اللي هي المبادئ. دائما يقولون لا تحمل الناس على عقلك، عشان كذا لو في مدير شركة لا يفترض أن مدير الشركة يكون في قمة الذكاء، بيتعب الموظفين اللي تحته بيجننهم.
صح.
لابد أنه يكون شخص عملي ومتوسط الذكاء عشان ما يحمل الناس على عقله. تولستوي حمل زوجته وأولاده على عقله من ناحية المبادئ اللي تبناها. يعني رجال يطلع مع أنت صاحب إقطاع وتطلع مع الفلاحين تحرث الأرض ما يصلح.
هو مدرسة حتى الفقراء توقع.
يعني هو مرة فمبادئك التي تؤمن بها طبقها على نفسك فقط. إن أراد الآخرون أن ينضموا إليك طواعية أهلا وسهلا، تبيني زوجتي تجيب معي أولادي أهلا وسهلا، لكن أنا لن أحرمكم من الوضع اللي أنتوا عايشينه هذا. وكان بيحرمه، يعني هي لها حق ترى في ما كتب لأنها ساعدته وعاونته، وتبي تحرمنا من هالحقوق ولا يجينا در من ما كتبت؟ ما لك حق يعني، معليش. بس عاد هو رجال عمره 83 وراسه يابس.
اي والله عجيب والله.
طبعا معليش خلنا نذكر الحين هذه. وطبعا هو يوم هرب ما علمها وين فيه، وراح عند محطة قطار نسيت اسمها، اسمها ستانفور أو كذا، فجلس على كراسي المحطة فيبدو أنه أصيب بالبرد. كان هذا في شهر أكتوبر، نهاية أكتوبر، 28 أكتوبر، فجت الحمى فأخذوه ودوه كذا، فجلس في هذه الحمى 10 أيام. تقول صوفيا أن حرارته وصلت 40. أيوة. تقول إني جيت بدخل عليه هو يقول لا دخل، زعلان مرة إلى آخر لحظة. طبعا بعد ذلك هو تقريبا مكث 10 أيام مريض ثم توفي. أي بعد هذه
قبل الذهاب إلى وفاته. ودي أسأل سؤال والله وفاته ودك. ولكن يعني قبل أن ننتقل وفاته أسألنا سؤال الدكتور أحمد الباحوث في حلقتنا عن دوستويفسكي، ما الفرق بين دوستويفسكي وتولستوي؟ خاصة أنه ما يذكر هذا إلا يذكر هذا. أي فنعيد السؤال لك مرة أخرى، ما الفرق بين
قال الدكتور حمد عشان
والله ما راح أغشش.
طيب الفرق بينهم الله يطول عمرك، قد يكون دوستويفسكي أعمق من تولستوي. تولستوي ظاهري يعني يتكلم عن الحياة الظاهرية، دوستويفسكي عميق جدا يدخل في داخل عمق النفس البشرية. أيضا ممكن نقول أن تولستوي كاتب اجتماعي ودوستويفسكي كاتب فرداني، هذا اللي لاحظه يعني أنا أشوف كتابات تولستوي دائما فيها مجتمعات مجتمعات حفلات وأشياء وكذا. دوستويفسكي لا، دائما تحس إن شخصيات كذا منعزلة، عرفت؟ أيوة، شخصيات فردانية. فأظن هذا هو الفرق بينهما، وهو طبعا هذا ناتج عن تجربة كلا الشخصين. يعني تولستوي من عمره مع الناس رايح جاي وكذا، دوستويفسكي الحبس اللي السجن وسيبيريا وهذه أصابته بالعزلة، أصبح صديق نفسه.
عرفت بالقال إنه كان أصعب شيء، يعني هم 4 سنوات وشديد علي إني ما أقدر أجلس مع نفسي في السجن، يعني كان يقول هذا أصعب شيء حصل لي.
لكنه انزوى على نفسه. هو شف دوستويفسكي ظهر إنه جته ردة فعل داخلية، فتعمق في النفس الإنسانية تعمق لم يتعمقه أحد. حتى يعني أنا لا أدري قرأت عند من يقول يعني إن تحليلات دوستويفسكي للإنسان تضاهي تحليلات فرويد.
بل فرويد أعتقد يتعلم منه. يعني صرح في هذا التصريح.
ولذلك حنجي للي يسبون الروايات أو يشتمونها. أنا دائما أقول اللي يعني يستنقص من الروايات هو يا إما قرأ روايات تافهة أو لم يقرأ الروايات الحقيقية. لأن الروايات توصل لنا أشياء لا تستطيع الكتب المتخصصة أحيانا أن توصلها، ولا يستطيع ذلك إلا صاحب الذهن المتوقد أنه يعني يأخذ من الرواية ما يريد. إذا تسمح لي استطراد بسيط، أنا كان عندي أستاذ في الرواية، أنا تعلمت الرواية تعلما ولم أقرأها هكذا قراءة.
كيف؟
وهذا أستاذي هو يكره أني أذكر اسمه، ودي والله أني أذكر اسمه. يعني أعطاني مجموعة من الآليات والأشياء، طبعا هو أصغر مني
ما شاء الله،
وأنا لا أأنف أني أتعلم من أصغر مني إذا كان يفيدني، وهو أهل لذلك. فكان يعطيني آليات معينة أقرأ كذا، ويعطيني روايات يقول اقرأ هذه وبعدين علمني وش الرمزية اللي فيها. أيوة. فمرة أذكر أعطاني مثلا سعي بريد نيرودا، قلت له كذا كذا، كما ما وصلت للحقائق.
ارجع اقرأ مرة ثانية.
ما قرأت أنا ترى عجاز، ما أقرأ، يمكن قرأتها مرتين هي بس. بعدين علمني وش السر اللي لن أقوله للناس.
تحتفظ بنفسك،
خلهم يكتشفونه.
هو فعلا في صراع في هذه النقطة.
كانت رواية رمزية تماما هي، يعني تحسمها بين واحد وواحد يحبها، لا لا لا، وأمها، لا لا، رواية رمزية عميقة جدا. يعني
ولو استطرد ودي انك تسألني وش رايك محمد الفرق بينهم. بين تولستوي
دوستويفسكي. طيب أستاذ محمد، ما الفرق بين دوستويفسكي وتولستوي؟
والله أنا بقتبس من دكتور حمد في أحد اللقاءات قبل 2 أو 3، كان في نادي كتابي كذا مسوي ورقة عنهم أو عن واحد منهم نسيت، فكان يقول لنفس يتخيل أن كلهم سيحكون عن موت الرسول عليه الصلاة والسلام، تولستوي سيأخذ المجتمع الصحابة كيف كان ردة فعلهم وماذا حصل وما إلى ذلك، والمجتمع يمكن حتى يخرج كيف تعلموا الناس عن موت الرسول وما إلى ذلك، بينما دوستويفسكي سيبحث عن أكثر واحد تأثر وقد يذهب إلى عمر ويتكلم عنه. فقال يعني هذا المثال أعطاني، وحتى يعني أعز هذا السببين مثل ما ذكرت دوستويفسكي يمكن جانبه الشخصي، تولستوي شباب الرحالة رحل كثيرا،
صح صح،
مسافر مدري وين
كان جندي
حارب اي، فهذا ممكن اعطاه التوسع يعني والكتابة فيها،
صدق.
فيعني اللي يبغى يقتبس هذا المثال ياخذه. عوده الى ما قبل هذا السؤال اللي هو تولستوي في اخر حياته هرب من بيته ومرض مده 10 ايام، عن تلك اللحظات الاخيره كان في كلمات ودك انك توصلها؟
طبعا أقول لك هو كان زعلان على زوجته. أيه. آخر شيء إنه أنا ودي أقرأ نصا ما كتبه ماكسيم غوركي
إذا موجود.
أي موجود،
يلا
حقيقة كتب كتابة مؤلمة جدا
عن وفاته.
عن وفاته.
وأعتقد برضو عنده يعني مصاعب جت في حياته، يعني من هو رزق له 13 ابن ماتوا من 5 أتوقع.
صحيح صحيح،
سبحان الله،
هكذا العظماء.
أي والله، لا وخاصة الروائيين، أكثر الروائيين عمقا وتأثيرا. ذكرت اللي كتب روحه في الكتاب جزء من، غالبا يشتركون في مواطن ألم كثيرة.
العجيب ترى في شيء ما ذكرناه عن الرواية، شيء غريب
اللي هو
تدري كم عدد شخصيات الحرب والسلم؟
والله ما عندي معلومة، صدمني.
559 شخصية.
لا إله إلا الله.
ما بين شخصيات روائية رئيسية وشخصيات في الظل. 559. طبعا أنا اتهمت تولستوي بعد ما قرأت أنا كارنينا، اتهمته بأنه عنده مرض نفسي اسمه مرض تعدد الشخصية.
حلو. ولماذا اتهمته كذلك؟
لأنه ما في أحد مثله ممكن أنه يقوم بدور المرأة ودور الرجل في ذات الوقت. صعب جدا جدا. أنا أقرأ أنا أمسك راسي،
يعني كيف استطاع
أنه يعبر الآن بمشاعر المرأة تماما ويعبر بردة فعل الرجل تماما. أنت كرجل تقول إيه نعم أنا بقول كذا، والمرأة لو كانت تقول كذا، تعبير عجيب. فشخص تصل به القدرة العقلية الفائقة على أنه يتقمص هذا الدورين ويكون في حوار متبادل، صعبة جدا، تراها مرهقة. مي بسألة
كنت بسأل 559 من وين جابهم؟ خاصة أسمائهم صعبة، يمكن عندهم صعبة بس عندنا صعبة.
أنا أقول لك، هو خذ روايته من حياته العامة اللي عاشه هو ومن أقاربه، من
جمع
أيه، ومن الشخصيات التي قرأ عنها في كتب التاريخ، جمع هذول كلهم. طيب، وحنا قلنا شوف، بعد هذه تعزز نظريتنا في كون تولستوي شخص اجتماعي أكثر من تولستوي، أكثر من دوستويفسكي.
صح،
دوستويفسكي ممكن تلقى له أربع، مع أنه أظن في الأخوة كارامازوف
بعد في صح دخلوا، بس الشخصيات الأساسية ثلاثة.
طيب، ماكسيم غوركي يقول في صور أدبية، يقول مات تولستوي، وصلت برقية تفيد بكلمات عادية أنه مات، كانت ضربة في القلب، ولقد بكيت من الألم والحزن. الآن وأنا في حالة قريبة من الجنون أتصوره كما عرفته، كما رأيته، وأحس برغبة مكروبة في أن أتحدث عنه. أتصوره في تابوته راقدا هناك كحجر أملس في قاع جدول، وابتسامته المخادعة على وجهه، ومختف في هدوء تحت لحيته الرمادية، ويداه أخيرا مضمومتان في هدوء، فقد أكملتا شغلهما الشاق.
الله،
هذا من أجمل ما قرأته في وصف. طبعا يبدو لي ماكسيم ما شاهده، فهو يتخيله هكذا. ولاحظ أجمل كلمة هنا، قال لك إنه كحجر أملس في قاع جدول. تخيل بس هذا المنظر.
جميل. يا الله، بهذا الاقتباس العظيم نختتم هذه الحلقة العظيمة. شكرا لك أبو سعد على وقتك وعلى حديثك الشيق عن تولستوي وعن حياته وعن أبرز أعمال الروائية الحرب والسلم تحديدا، وشكرا لهذه الروح الجميلة.
الله يحفظك
ويعطيك العافية. الله يسعدك.
وأنا شاكر ومقدر هالاستضافة الجميلة، وأنت اللي ساعدتني على الحديث.
الله يرفع قدرك، ما يحتاج. وشكرا للسامعين والقارئين وصولي إلى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.